الحدة الشراء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ أو من اغتسل يوم الجمعة ثم تطيب ثم أتى المسجد. فاستدل العلماء مثل هذه الأدلة على استحباب التطيب، وهذا التطيب مستحب لثاب الإنسان إذا فعله من باب التعبد، ومن باب أن هذه الرائحة الطيبة إذا استحبها الإنسان فإن الملائكة تحب ما يحبه الناس، وكذلك بالمفهوم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. فذهب الإنسان إلى المسجد ورائحته رائحة بصل أو ثوم، فإن الملائكة تتأذى من هذه الرائحة، أو رائحة ينبعث منها الدخان، وينبعث منها رائحة مثلا طعام فيه شيء من الزفر إلى غير ذلك، رائحة سمك إلى غير ذلك، يتأذى الناس من مثل هذه الروائح. وقد يقع الإنسان في التحريم لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج من وجدت فيه هذه الرائحة، كما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه قد قام خطيبا في الصحيح قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم إنكم أيها الناس لتأكلون من شجرتين ولا أراهما إلا خبيثتين الثوم والبصل، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا شم رائحتهما من إنسان أمر به فأخرج إلى البقيع قال فأميتهما طبخا، أي من أكل من الثوم البصل يكون قد طبخهما، أما إذا أكلهما نيئتين فإنه ستنبعث منه هذه الرائحة، ويقاس على ذلك كل الروائح الكريهة. إذن فيستحب الإنسان أن يتطيب وأن تخرج منه الرائحة الطيبة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طيب الرجل ما ظهر لونه ما ظهرت رائحته وخفي لونه، ما ظهرت رائحته وخفي لونه. وظهور الرائحة وخفاء اللون مثل المسك وهذه الأطياب التي يستخدمها الناس اليوم، لكن لا يستخدم مثل الزباد والكريمات التي يكون فيها العطور، هذا من شأن النساء. وطيب المرأة ما ظهر لونه وخفيت رائحته وليس المقصود بذلك أنه لا يجوز للمرأة أن تتطيب، يجوز للمرأة أن تتطيب في بيتها لزوجها بما ظهرت رائحته ولكن لا يجوز لها أن تخرج بهذه الرائحة وإذا كانت فيها هذه الرائحة عليها أن تغسلها. ولذلك لا يجوز للمرأة أن تشهد الصلاة فيها رائحة ولا أن تخرج من بيتها وفيها رائحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح إذا مرت المرأة ومتطيبة قال فعرفوها بأنها زانية، أي فعلت فعلا يشبه فعل العاهرات وهو التطيب عند الخروج. وكذلك جاء عن إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تطيبت إحداكن فلا تشهد العشاء، أي لا تخرج إلى الصلاة إذا وضعت هذا الطيب. فيجوز للمرأة أن تستخدم الروائح لكن يكون ذلك في بيتها، ولا تشم هذه الرائحة منها عند الأجانب أو لا تخرج بمثل هذه الروائح. كذلك مما يقال في الطيب على الإنسان أن يتطيب بالشيء الذي لا يخلط بهذه الكحوليات أو بهذا السبرت الذي يوضع على الأطياب أو على الطيب أو على الرائحة، لأن هذا نجس، وإن لم تكن نجاسة نجاسة حسية ولكنه محرم، حرم أن يستخدمه الإنسان. أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله حامل شارب الخمر وحاملة وبائعة ومشتريه في الخمر، ومعلوم أن كل مسكر خمر، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صح ومر معنا أن كل مسكر خمر. فإذا كانت هذا العطور فيها نسبة من الكحول فما أسكر كثيره فقليله حرام فالأولى أن يتحرى الإنسان أن يستخدم الطيب، أن يستخدم العطر الذي يرى في غالب ظنه أنه خال عن مثل هذه الكحوليات سواء للرجال أو للنساء، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم والله هذه المسألة تحتاج إلى بحث، هذا الأصل عندي فيه المنع لكن ينظر لحاجة الناس إليه. لا أمر الطب فيه طيب آخر ليس فيه كحول، لكن العمل يعني مثلا الكحول الآن في الطب في البنج فيما لا يستغنى عنه يقال بجوازه من باب الضرورة، الكحول في الطيب ليس من باب الضرورة، فقد توجد هناك أطياب وروائح بدون كحول. بقينا نحن في الكحول في العمل، هل دهن هذه الموبيليا بمثل هذه الكحوليات أو بما فيه كحول أو سبرت كما يقال ضرورة؟ ليس بضرورة، لأن أصل الموبيليا في حد ذاتها ليست بالضرورة، الموبيليا نفسها ليست بالضرورة، قد يعني يدخل إنسان وقد ينام مش ضرورة السرير، لابد فيه سرير عشان ينام، لكن أيضا وممكن أيضا هناك موبيليا تدهن وتعمل بدون كحول. ممكن تاخذ مبليه خشب احمر ابيض لابد تدهن. طيب هذا انا ما اقولش هذا يفعل، لكن انا اقول ليس من باب، وانما هي تدخل في باب الحاجيات والتحسينيات، لكن ليس من. وهناك كذلك اشياء تبع التسوس، هناك الزيت الاسود الذي ينزل من السيارات، لو دهنت به الخشب يمنع من التسوس. لا، المقصد انا قلت ان هذه المسألة تحتاج الى بحث، البحث هنا يحتاج اما بحث او فتوى للعلماء الكبار بعرض هذه الصورة عليهم، وان كان هو في نفسي المنع والحرمة. مش مسلادة محرم لا مش من بأولى. لماذا؟ لان الكحول الطيب هناك اطياب كثيرة وروائح كثيرة بدون كحول، بدون كحول، ويطيب بها الناس، وليست اعمال الناس اليوم كلها على الطيب. لكن تعال انت في بلد مثل هذا البلد اليوم، معظم الناس يتاجرون في الموبيليا، ويدعي البعض ان الموبيليا لا تصلح الا ان تدهن، ولا تدهن الا بوجود السبرتو. فانا قلت تحتاج الى بحث، هل ممكن تدهن الموبيليا بدون سبرتو، بدون كحول؟ مفيش دهانات اخرى ابدا؟ في دهانات. فاذا كانت هناك دهانات فكيف تكون هذه من باب الضرورة؟ ها؟ مشترك كيف؟ شوف انت في مهنة تانية خليك في الموضوع. نعم. ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. فاذا قلنا الان ان الكحول هو حتى ليست نجاسته نجاسة حسية، رجعنا في قضية بيعه، هل يجوز بيعه؟ الشاهد لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه. نعم. يقول اخونا انسان تطيب بطيب فيه كحول وصلى، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، ولكن اذا كان يعلم ان فيها كحول وهكذا فعلى هذا القول يستحق الاثم، والله اعلم. نعمل وضوء يا شيخ، كم بقى عن المغرب؟ نصف ساعة.
الوضوء معروف من ان الطهارة المائية تتعلق بالوجه واليدين والرأس والرجلين، وانا لاحظتكم الاول دليل.
طيب الوضوء، انتقل المؤلف الى كلام على الوضوء، ومعلوم ان الوضوء ماخوذ كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من الوضاء، وهي الجمال والحسن، هي الجمال والحسن. والوضوء اصطلاحا هو غسل الاعضاء الاربعة التي نص عليها في الآية الكريمة، يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، لاستباحة الصلاة او من اجل عبادة مخصوصة. هذا هو تعريف الوضوء اصطلاحا، وهي عبادة عظيمة وركن وشرط صحة للصلاة. وهذا الوضوء كما قلنا حكمه الوجوب لقول الله تعالى، يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا، فهذا امر، والامر يفيد الوجوب، بل هو شرط لصحة الصلاة، لما جاء حديث علي بن ابي طالب في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا تفتح الصلاة ولا تصح الا بالوضوء. كذلك ما جاء وسيورد المؤلف من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. ونفي القبول قد يكون نفي قبول صحة، وقد يكون نفي لقبول الاجر والثواب مع صحة العبادة. فقوله هنا لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ، النفي هنا ونفي صحة، اي هذه الصلاة غير صحيحة. واما المثال على نفي القبول والمراد به نفي الثواب كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لآبق، او لا يقبل الله صلاة عبد آبق الا او حتى يرجع. العبد الآبق الذي هرب من سيده، فقد يهرب هذا العبد ويصلي، صلاته صحيحة، قد استوفى فيها الشروط والاركان، ولكن لا يقبلها الله ولا تجزئ عنه. كذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اتى كاهنا او عرافا لا تقبل له صلاة 40 يوما، فقد يؤدي الصلاة وهي صلاة صحيحة، ولكن هي غير مقبولة، اي غير مقبولة، ليس عليها اجر ولا يترتب عليها اجر. اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ، اي لا يقبل الله، نفي القبول ونفي صحة، اي لا تصح الصلاة. ونفي الصحة يلزم منه نفي الثواب، لأن الثواب لا يترتب إلا على العبادة الصحيحة. إذا عرفنا الآن معنى الوضوء لغة واصطلاحا وعرفنا حكم الوضوء، سيذكر المؤلف الآن أحاديث تدل على الترغيب في الوضوء وعلى ثواب المتوضئ وعلى الأجر المترتب على الوضوء. نعم.
الأول دليل مشروعيات الأول الكتاب الكريم، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورؤوسكم إلى الكعبين. الدليل الثاني السنة، روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ رواه الشيخان. الدليل الثالث الإجماع، نقل إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فصار معلوما من الدين بالضرورة. الثاني فضل، ورد في فضل الوضوء أحاديث كثيرة نكتفي بالإشارة إلى بعضها. الأول عن عبد الله الصنابجي رضي الله عنه،
الصنابجي عندي ولكن هو الظاهر الصنابجي عندكم في نسخ ماذا؟ صنابجي، إذا الصنابجي.
عن عبد الله الصنابجي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد تنظف خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنكر خرجت الخطايا من نفسه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشبال عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظافر يديه، فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. رواه مالك والنسائي وابن ماجه والحاكم.
حديث صحيح. نعم.
الثاني وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الخصلة الصالحة تكون في الرجل يصلح الله بها عمله كله، وطهور الرجل بصلاته يكفر الله به بطهوره، يكفر الله بطهوره ذنوبه وتكفر صلاته له نافله. رواه ابو يعلى والبزار الطبراني في الأرض.
ولكن أعلى ابن عدي وحكم عليه بالنكاره، هذا الحديث أعلى ابن عدي وحكم عليه بالنكاره. نعم.
الثالث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا ادلكم على ما ينفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اسباب الوضوء على المكاره وكثره الخطا الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. رواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي. الرابع وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى المقبره فقال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وانا ان شاء الله بكم عن بعيد لاحقون، وردت لو أننا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولتنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غرو محجلة بين ظهري
خيل
بين ظهري خيل لهم
لهم
ظهري ظهري خيل لهم لهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنه يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فأطوم على الحوض، ألا لينزادن رجال عن حوضي كما يزال البعير الضال، وناديهم ألا هلم، فيقال إنهم بدلوا بعدك، فأقول صفقا صفقا. رواه مسلم.
إذا المؤلف أورد لنا طائفة جليلة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الوضوء، ونقول أن هذا الفضل مترتب على الوضوء الصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد الوضوء وتكلم عن الوضوء أراد الوضوء الصحيح، وهناك أحاديث تدل على ذلك دلالة واضحة كحديث عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قام يتوضأ فأكفى على يديه من تور فغسل يديه ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه مرة، ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه ما تقدم من ذنبه. وكذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع الله له به درجة حتى عنه بها خطيئة، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن الوضوء من توضأ فأحسن الوضوء، من توضأ نحو وضوء ذلك، فيدل ذلك على أن الأجر هذا المترتب من غفران الذنب ومن خروج الخطايا ومن خروج الخطايا يتعلق هنا بالوضوء الصحيح الذي هو تام الأركان والواجبات وتراعى فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت لو نظرت وجلت بنظرك في الذين توضؤون تجد عجبا من هذه العبادة التي يستخف بها بعض الناس. أقول أنتم تدرسون أو تدرسون الوضوء، والناس الطفل الصغير يعرف الوضوء في مدرسته وفي بيته، صحيح ويعرف الوضوء، لكن لا يعرف أدلة الوضوء ولا يعرف واجبات الوضوء ولا يعرف ما هي سنن الوضوء ولا الأجر المترتب على الوضوء. والجهل بذلك قبيح، والجهل بذلك قبيح، والعلم به عظيم. فالإنسان يتعلم هذا الشيء، يعرف ما هي الواجبات فيه، فلو أخل بشيء هل وضوء باطل أو وضوء صحيح، لو ترك شيئا هل وضوء فاسد أو وضوء صحيح. كل ذلك إن شاء الله سنتعرض له في دروسنا القادمة إن يسر الله ذلك. ونقف إلى هذا الحد، والله تعالى أعلى وأعلى. السلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، كان حديثنا في الدرس الأخير عن الوضوء، وقلنا أن الوضوء لغة تعريفه الوضوء لغة مأخوذ من الوضاءة، والوضاءة هي الجمال والحسن. نعم، هذا هو تعريف الوضوء لغة. أما اصطلاحا، الوضوء اصطلاحا هو غسل الأعضاء الأربعة الواردة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، بصفة مخصوصة على وجه مخصوص. هذا هو تعريف الوضوء اصطلاحا. طيب، نريد الآن حكم الوضوء، والسؤال عند الأخوات: حكم الوضوء هل هو مستحب أو واجب أو شرط أو ركن؟ قال أخواتنا: واجب. واجب شرط أو واجب ركن أو ليس بشرط ولا ركن؟ قال: هو شرط للقاعدة الأصولية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه القاعدة بينت الوجوب ولم تبين الشرطية، فالجواب خطأ. هذه القاعدة يستدل بها على وجوب الوضوء وليس على شرطية الوضوء، فما هو الدليل الدال على الشرطية؟ قال الأخوات: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، من حديث من؟ من حديث أبي هريرة في ضعيف سنن الترمذي في البخاري. تمام. إذن الوضوء ماذا يا إخوان؟ حكمه أنه شرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقوله لا يقبل، اللا هنا ماذا؟ نافية، أي نافية لقبول الوضوء والصلاة، نافية لقبول الصلاة، لا يقبل الله. ذكرنا في الدرس الماضي أن القبول يأتي إما على الثواب وإما أن يأتي على الصحة، فقد أقول لا يقبل الله صلاة فلان مع كونه قد صلاها صلاة صحيحة، ولكن لا يثاب عليها وهي صلاة ليست مجزية. فنريد أمثلة على النفي القبول الذي هو نفي ثواب مع صحة العمل، مع صحة العمل. نعم، من أتى، ده مثل عربي ولا؟ طيب، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقال هكذا: من أتى كهن؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كهن؟ لأجوبة المختصرة شيخ شنو ينفعش، تفضل يا أخي. قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتى كاهنا او عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. تمام. هذا الرجل الذي يصلي وقد اتى الكاهن والعراف، توضأ وصلى مستحضر النية بعد غروب الشمس صلاة المغرب، صلاته صحيحة لكنها غير مقبولة. لماذا غير مقبولة؟ النفي هنا نفي للثواب والاجزاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أتى، ومن أتى كان وعرفا لا تقبل له صلاة، إلى آخر الحديث. إذن هذا نفي ماذا؟ للإجزاء والثواب. طيب، نريد مثالا على نفي الصحة. نعم، احنا نعيده. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا الحديث الذي معنا. فهذا الآن نفي لماذا؟ للصحة. ونفي الصحة يلزم منه نفي الثواب والإجزاء، لأن الإنسان إذا صلى صلاة باطلة فإنه لا يثاب عليها، لا يثاب عليها ولا تجزئه، ولا بد من إعادة هذه الصلاة ومن إعادة تلك العبادة. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ دليل على شرطية الوضوء، لأن من صلى بغير وضوء فصلاته باطلة، ولا تبطل العبادة إلا لفقد شرط أو لترك ركن. والوضوء هل هو ركن أو شرط؟ شرط، لأن الشرط هو الذي يخرج عن إيه؟ ماهية العبادة. كيف؟ الآن الإنسان عندما يتوضأ، يتوضأ داخل الصلاة وخارج الصلاة؟ إذا ما حدث خارج الصلاة قال العلماء هذا من الشروط، استقبال القبلة شرط، الوضوء شرط، واختلفوا في النية هل هي ركن أو شرط، لأن النية تكون قبل الصلاة. أما الركوع ركن لأنه داخل، إذا فالأركان هي التي تدخل داخل الفعل نفسه، والشروط التي لا يصح الفعل إلا بها فالتي تخرج عن الفعل. بمثابة إذا نظرنا في هذا المسجد أو هذا المكان له أركان جوانب داخلة فيه، فالركوع يسمى ركن، السجود يسمى ركن، القيام يسمى ركن، لكن الوضوء يسمى لأنه خارج عن الفعل. هل تعرف الأصوليين والحكم واحد، فمن ترك ركنا يبطل فعله وتبطل صلاته، ومن ترك شرطا تبطل كذلك صلاته. من ترك استقبال القبلة في صلاة مفروضة، في صلاة مفروضة مع علمه بالقبلة أو لعدم اجتهاده لمعرفة القبلة، صلاته ما حكمها؟ صلاة باطلة، صلاة باطلة. من صلى بغير نية لم ينوي الصلاة، صلاته باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. إذا فالوضوء شرط، الوضوء شرط. كذلك هناك دليل آخر على شرطية الوضوء المشايخ. نعم، قول الله تبارك وتعالى الإجماع بعدها، بعد ماذا؟ بعد المصحف كله آية ماذا؟ طيب الآية هذه استدل بها العلماء على الوجوب وليس على الشرطية أيضا. نعم نعم، ما جاء في سنة أبي داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة طهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور أي الوضوء، لا تكون إلا بهذا الطهور، كما أن الإنسان لا يدخل فيها إلا بالإحرام أي تكبيرة الإحرام، ولا يخرج منها إلا بالتسليم. إذا فحكم الوضوء أنه واجب وشرط. طيب تكلمنا كذلك أن الوضوء له فضائل كثيرة، فضائل مروية في صحيح السنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نريد الآن ذكر الإخوة الذين ينظرون في الكتب والدفاتر ويجيبون من دفاترهم، غلقوا الدفاتر يا إخوان، والأخوات كذلك، الأخوات ما شاء الله نسمع في الهاتف كل واحدة ترد من هي الله أعلم من دفاتر ولا من كتب. فالسؤال الآن نريد الفضيلة من الفضائل الوضوء ماذا؟ نعم يا أخوان، نعم كنت معنا في الدرس الماضي؟ نعم. ثم كان مشي إلى المسجد وصلاته نافلة. أحسنت. وماذا أيضا من الأدلة عندك يا أخي؟ نعم من لم أرهم خير. طيب قال هنا رأيت لو أن رجلا له خيل ور محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا لا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم هلا ألا هلما، فيقال إنهم بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. طيب، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على فضيلة الوضوء. وذكرنا أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وحديث كذلك عثمان رضي الله تعالى عنه. طيب، نعم، سيأتي اليوم معنا. طيب، الآن يتكلم المؤلف عن فرائض الوضوء. والوضوء يشتمل على واجبات وعلى فرائض وعلى سنن ومستحبات. معلوم أن الأركان هي التي إذا تركت بطل الوضوء، وهذه الأركان وهذه الفرائض هي المذكورة في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الأعضاء الأربعة هي أركان الوضوء وهي فرائض الوضوء. فمن ترك ركنا لم يغسله أو ترك ركنا لم يعمه بالماء بطل هذا الوضوء، بطل هذا الوضوء. وهناك واجبات، هذه الواجبات يثاب الإنسان على فعلها، وإذا تركها يستحق العقاب على تركها، لكن الوضوء يصح ولا يبطل. الوضوء لا يصح ولا يبطل. إذن الأركان أو الفرائض لا يصح الوضوء إلا بها، ولو ترك الإنسان ما صح وضوءه. وهناك في المرتبة الثانية واجبات، هذه الواجبات يثاب الإنسان على فعلها ويستحق العقاب على تركها، ولكن إن تركها لا يبطل وضوءه. على سبيل المثال الاختلاف في حكم الاستنشاق والمضمضة. فالاستنشاق لم يذكر في الآية، ولكن ذكر في حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالأمر بالاستنشاق، بل الأمر بالمبالغة بالاستنشاق يدل على وجوب الاستنشاق، يدل على وجوب الاستنشاق، مع أن الاستنشاق لم يذكر في الآية، لم يذكر في الآية، ولا يقال أنه داخل في الوجه، لأن الوجه هو ما واجه الإنسان، وليس الاستنشاق ولا المضمضة يؤخذ حكمهما من حكم غسل الوجه. ففرق بين غسل الوجه وحكمه وبين المضمضة والاستنشاق. فالمضمضة والاستنشاق حكمهما لا يؤخذ من حكم ماذا؟ غسل الوجه. وإلا لو قلنا أن غسل الوجه والأمر بغسل الوجه يدل بدلالة الالتزام على المضمضة والاستنشاق، نقول إذن يؤخذ من ذلك وجوب غسل العينين، لأن العينين داخلان في الوجه، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. فليس هناك دليل على غسل ماذا؟ إدخال الماء إلى العينين. ولذلك فعل ذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه إذن هناك فرائض وأركان، وهناك واجبات، وهناك مستحبات. مستحبات كما سيأتي في مسألة تخليل اللحية، هل هي واجب أو مستحب؟ مسألة تخليل الأصابع، هل هذا واجب أو مستحب؟ مسألة الزيادة على الغسلة الواحدة، فالغسلة الواحدة هي الركن والواجب. طيب، لو زاد الإنسان غسلتين هل يستحب أو يجب عليه أن يزيد غسلتين؟ مستحب أن يزيد اثنين أو ثلاث، واضح؟ وهناك أمور مكروهة بعد ذلك في الوضوء، أمور محرمة كالبدع والمحدثات والزيادة في استخدام الماء إلى غير ذلك. المهم المؤلف لن يسوق لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على الترتيب بما فيها من أركان وواجبات ومستحبات، لا، سينهج نهجا آخر. ما هو نهجه؟ أنه سيذكر أولا الفرائض والشيء الذي لا يتم الوضوء إلا به، ثم يثني بعدك بذكر ماذا؟ المستحبات. فعندما ننتقل من فقرة لفقرة لا يقول الإنسان والله احنا تركنا المضمضة والاستنشاق، لأن المضمضة والاستنشاق سيأتي الكلام عليهم في ماذا؟ في السنن، وإنما نحن الآن في بصدد ذكر الفرائض. قال فرائض، تفضل يا شيخ.
في نظور فرائض المعركات تتوقف منها سيبته، إذا تخلف الفرض منها لا يتحقق ولا يعتبر به شرعا، وإليك بيانها. الفرض الأول النية، فرض الأول اليرادة المتوجهة نحو الكلام ابتغاء رضا الله. وانتفاع حكمه، وهي عمل قلبي ما دخل لا دخل للإنسان فيها، والتلفظ بها غير مشروع. ودليل فرضيتها حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. رواه الجماعة. الفرض الثاني.
طيب، الفرض الأول في الوضوء هو النية، والنية اختلف العلماء في قضية النية، فذهب الحنفية إلى أن الوضوء لا يتطلب له نية، قالوا لأنه وسيلة لعمل آخر وليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لغيره. كيف مقصود لغيره؟ أي مثلا الصلاة مقصودة لذاتها تصلي، لكن قال الحنفية